أما عن الهجرة والاعتزال وهذا هو الأمر الرابع، فهؤلاء أيضا قد لجأوا إلى الهجرة وإلى الاعتزال. مفهوم الهجرة عندهم ما هو؟ صاحب كتاب الغلو في الدين تكلم عن الهجرة والاعتزال. ترى جماعة شكر مصطفى وجوب الهجرة من المجتمعات المعاصرة، وفكرة الهجرة من الأفكار الرئيسة التي دعوا إليها، وقد عرض لها شكر مصطفى في كتابه الخلافة وكتابه التوسمات، غير أن ماهر بكري وهو الرجل الثاني في الجماعة أفرد موضوع الهجرة بكتاب مستقل. قال: وسأعرض فيما يلي مجمل آرائهم في قضية الهجرة من خلال هذا الكتاب. يقرر ماهر بكري أن الهجرة هي طريق إصلاح المجتمعات، وأنه ليس هناك طريق للإصلاح غيرها، ولذلك فإن الإصلاح من داخل المجتمع ليس الطريق الصحيح للدعوة. الإصلاح من داخل المجتمع ليس الطريق الصحيح للدعوة، ولذلك فلا بد أن يسعى المسلمون سعيا حثيثا، ولكي يكون لهم الانفصال التام عن المجتمع الجاهلي، حتى يكون المسلمين أرض ليس للطاغوت سلطان عليه. مسألة الإصلاح من الداخل مسألة غير نافعة. هذا يرد منهاج الأنبياء ولا يا إخوان؟ هل الأنبياء هجروا قومهم أم خالطوا قومهم ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يهاجر من مكة يوم أن جاء بالإسلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل النبي هاجر من مكة أول ما جاء بالإسلام، أو أنه اضطر للهجرة من مكة، وإنما هو قد دعا وخالط صلى الله عليه وسلم، وعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم، وصلى في جوف الكعبة والأصنام حولها، بل في العام السابع دخل النبي مكة معتمرا والأصنام حوله، ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه، بل دعا وصبر على الدعوة إلى أن فتح الله عز وجل عليه. إذن هؤلاء يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ليس الطريق هو أن تصلح المجتمع من الداخل بالدعوة، إنما الطريق أن تهجر المجتمع. طب إذا هجرت المجتمع تدعو من؟ تدعو نفسك وصالح وشعيب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء خالطوا أممهم ودعوا من الله سبحانه وتعالى، ويقول نريد أن ننجو بأنفسنا ونبلغ الحق العالمين وتظهر كلمة الله في الأرض، ولا يتحقق كل ذلك ونحن مكوث في دار الكفر، ولتكون النقطة التي ننطلق منها بسم الله وفي سبيل الله هي الهجرة والتحول من دار الكفر إلى أرض الله الواسعة. ويستدل على ذلك بهجرة النبي إلى المدينة، ثم يقول: وإذا كان الدليل التاريخي ليس دليلا شرعيا، فإن رواية التاريخ من الممكن أن نستأنس بها ولتكون لنا فيها عبرة. طب النبي لو هتستدل بهجرة النبي، متى هاجر النبي وكيف هاجر النبي؟ هل النبي اختار الهجرة أم لما اضطره قومه إلى ذلك نزل عليه الوحي بأن يترك هذا المكان وتوجه إلى المدينة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، نعم هاجر بوحي، ولكن كان بعد أن ضاقت به السبل، ولهذا أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة ثم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة. ويربط ماهر بكري قضية الهجرة بمسألة الولاء والبراء، ويفرد لها جزءا كبيرا من كتابه، ويقول: نحب قبل أن نتكلم بالتفصيل في قضية الهجرة أن نشير إشارة سريعة إلى قضية تمهد لنا الكلام في قضية الهجرة، لأنها تتصل بها اتصالا وثيقا وتعتبر سمة بارزة في حياة المسلم والجماعة المسلمة، ألا وهي قضية الولاء والخط العام في العلاقة مع الكافرين من حيث مناصبتهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. كفر المجتمع، فلو بقيت في المجتمع تكون مواليا له، يجب عليك البراء من هذا المجتمع، إذا يجب عليك الهجرة من هذا المجتمع. طيب، ويرى بكري أن الهجرة هي أول الأعمال الصالحة وأنها تسبق الجهاد. يقول: إن الهجرة هي مرحلة انتقالية وضرورية للجهاد، إذ لا يتم الجهاد حقيقة ولا يؤذن به إلا بعد الهجرة، لأن الهجرة في مبدئها تفريق بين أولياء الله وبين أعدائه. الإيمان سابق الهجرة، والهجرة تسبق الجهاد، وأصبح الأمر إيمان ثم هجرة ثم جهاد. ترتيب عندهم كده: إيمان هجرة جهاد، إيمان هجرة جهاد. إذا الهجرة عندهم تسبق الجهاد، وهذه سنة الله وقانون متكرر الذي نجده في القرآن ونصوص الشريعة، لأن النبي نزل عليه الإيمان الأول، بعدين هاجر، بعدين جاهد. فهم في المجتمع القرشي تماما، مجتمع قريش، فيبقى الأول الإيمان، طب عندهم إيمان،
يبقى بعد ذلك الهجرة يهاجرون، وبعد الهجرة ها إذا قويت دولتهم أتوا يجاهدون.
ويقول ماهر بكري إن جميع المجتمعات التي تدعو من انتساب الإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد. وبالتالي يقول نستطيع أن نقول استنادا إلى ما سبق أن بسطناه وأقمنا عليه دليل إن الهجرة واجبة على كل من هو قادر عليها الآن، تفرض على المسلمين الآن فريضة الخروج من أرض الجاهلية والفرار بدينهم إلى أرض لا يستضعفون فيها بل يقيمون فيها شرع الله ويعبدونه ولا يشركون به شيئا، وكعادتهم من ممارسة الإرهاب على القراء. نحن نتحدى، يقول نحن نتحدى من يقول خلاف ما أثبتنا من وجوب الهجرة الآن مثل الجهاديين، نحن نتحدى على من يقول خلاف ما أثبتناه من وجوب الجهاد على أمة الإسلام الآن، وندعو لإقامة الدليل. ولنذكر قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وذكر آيات الإيه وذكر آيات الهجرة. وأما إلى أين الهجرة فيقول ماهر بكري بأنها إلى شعف الجبال ومواقع القطر، إلى الوديان والبوادي وإلى الكهوف، ويستدل على ذلك بالأدلة السابقة إرادوها في موضوع العزلة. هذا ما عندهم من مسألة الهجرة، فهم يطلبون من الناس الهجرة، والرد عليهم في ذلك واضح لأنهم بنوا ذلك على تكفير المجتمع. ومعلوم أن المجتمع الحمد لله إنما مجتمع تظهر فيه شعائر الإسلام، فكيف يهجر مجتمعا تظهر فيه الشعائر؟ والدار دار إسلام إذا ظهرت شعائر الإسلام كما هو عند أهل السنة والجماعة، فكيف تجوز الهجرة؟ الأمر الثاني، لو سلمنا جدلا وهذا ليس صحيح أن هذا المجتمع كافر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرة هذا المجتمع؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة هذا المجتمع؟ أم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المشركين حتى أخرج الله عز وجل منهم من يعبد الله؟ بل إن النبي لما نزل عليه ملك الجبال يقول إن أردت أن أردت أن تعبر هذا الملك ملك الجبال يعني فيطبق عليهم الأخشبين فعل، قال لا ولكن أريد أن يخرج الله عز وجل منهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهؤلاء فرضوا على الناس الهجرة، وهذه الهجرة عندهم يا أخواني اتخذت صورا، منها الهجرة إلى الكوفة والجبال وكذا إلى آخره، ومنها أيضا أنهم قالوا فإن عجزتم عن ذلك فاهجروا المجتمع وانفصلوا عنها انفصالا شعوريا. طبعا هذا في بعضهم عند التوقف والتبين، لكن عند جماعة شكر مصطفى لا يرى إلا الهجرة كلية إذا قدر عليها، وعليه فإنهم قد انفصلوا عن هذا المجتمع فلا يتزوجون منهم ولا يعملون في الوظائف الحكومية وغير ذلك من هذه الأشياء، ولا يصلون في مساجدهم، ينفصلون انفصالا تاما عن هذا المجتمع، وينطلقون من مفهوم دار الكفر. والكرة الأرضية عندهم طبعا دار كفر، يعني ليس مصر فقط، مصر والسعودية واليمن وليبيا وكل هذه دار كفر، دار كفر، إنما هم يريدون أن يخرجوا إلى الصحاري حيث لا سلطان هناك لأحد ويكون السلطان لهم. طيب مفهوم التمكين عند هؤلاء قال صاحب كتاب الغلو ولقد أخذ بعض المعاصرين بمبدأ مرحلية الأحكام، وقالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا، فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين. أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر الاستضعاف، عندهم مرحلتان، مرحلة مكية ومرحلة مدنية، هما في الاستضعاف في مرحلة مكية، لما يصلون إلى مرحلة القوة والسلطة سينتقلون إلى مرحلة مدنية. طيب ماشي لنفترض هذا،
قالوا خلاص نأخذ بنفس الأحكام التي كانت في العهد المكي إلى أن نتمكن فنأخذ بأحكام العهد المدني. انتبهوا يا أخواني المسألة خطيرة، خلي بالكم. ومبنى هذا القول هو على تكفير المجتمع، إذ أنهم لما قالوا بتكفيره جوبيه بإشكالية التعامل مع المجتمع وكيف يكون، فاستندوا إلى دين مرحلية وجعلوها المفزع من المأزق الذي وقعوا فيه. ولذلك فإن مما قالوا بناء على هذه المرحلة، انتبه بقى اسمع، نحن في مرحلة العهد المكي نأخذ نفس أحكام العهد المكي حتى إذا صارت السلطة أخذ أحكام العهد المدني. وعليه واحد، جواز الزواج بالكافرات بزعمه، يجوز نتزوج المرأة من هي ليست من جماعتنا وإن كانت كافرة، كما كان في العهد المكي ممكن الرجل يكون متزوجا امرأة كافرة. طبعا تعرفين لما نزل تحريم ولا تمسك بعصم الكوافر، هذا طلق من كان معه كافرة وهذا طلق من كان معه كافرة، هذا العهد المدني. فإذا يجوز لنا الآن نتزوج منين؟ يتزوج أختك، يتزوج كذا، يجوز زواج الكافرة. اثنين، جواز الأكل من ذبائح الكافرين، ممكن يأكل من الجزار. ليه؟ لأنه في العهد المكي كان ما كان فيه تحريم لهذا. عدم وجود صلاة الجمعة والعيدين، كف الأيدي وإيقاف الجهاد، نفس الأحكام التي كانت في العهد المكي أنزلوها على أنفسهم ليبرروا لأنفسهم ماذا؟ كيف يعيشون في هذا المجتمع وهم يكفرونه. هذا بالنسبة للتمكين عندهم. يبقى التمكين عندهم مرحلة ستأتي، متى؟ إذا أخذوا السلطة، لكنهم الآن في مرحلة الدعوة، يعني في مرحلة العهد المكي. وعليه أعطوا لأنفسهم الحق، يتزوج الواحد من الكافرة ما هو مشكلة، يأكل ذبيحة الكافرة ما هو مشكلة. طبعا كل هذه عقول موجودة ولعلها تكون موجودة إلى الآن يا أخواني، لعلها تكون موجودة إلى الآن. طبعا بعضهم قد لا يرى هذا من جهة إيه؟ أنه لا يأكل ذبائح الكفار. هم يختلفون فيما بينهم في بعض الأمور على مر الزمان، كما يختلف أصلا الخوارج الأول إلى نجدية وأزارقة وغير ذلك. طيب قضية المساجد، كل طبعا ده تحت أصل الهجرة والعزل. طيب يصلون معنا؟ أنت شكر مصطفى تصلي معنا؟ كيف أصلي معك يا عم هشام؟ كيف؟ أنت كافر عندي أصلا، كيف أصلي معك ولا أصلي مع هؤلاء؟ أنتم كفار وأنتم مساجدكم مساجد ضرار، فكيف نصلي معكم؟ قضية المساجد، طبعا يرون هذه المساجد مساجد ضرار وبالتالي لا يجوز الصلاة فيها. قالوا بناء على القول بالمفصلة الصريحة، قالوا فيما يلي: اعتزال المساجد وعدم الصلاة فيها لأنها معابد الجاهلية بزعمهم، معابد الجاهلية بزعمهم، فلا يجوزون الصلاة في المساجد. يزعم جماعة شكر مصطفى أن كل المساجد القائمة الآن في الأرض مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقط، كل مساجد الكرة الأرضية ضرار باستثناء أربعة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد قباء، وعليه فلا تجوز الصلاة في غير هذه المساجد الأربعة. وقيام هذه الفكرة هو على دعامتين، هما الأولى حتمية التسليم بأن مجتمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهلية، الثانية أن النتيجة هي حتمية اعتزال المجتمعات ومقدمتها المساجد لنا معابد هذه الجاهلية. طب أدلتهم على ذلك، لهم أدلة على اعتزال المساجد دي لأنها معابد جاهلية؟ قال إيه ونعم، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة. وقد تكلم حول هذه الآية سيد قطب وهو أستاذ طبعا هذا التعبير معابد الجاهلية، يقول: وهذه التجربة التي عرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك الحال في عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشد الله إلى أمور اعتزال الجاهلية بنتينها وفسادها وشرها ما أمكن ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله. اثنان يا سيد قطب، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. هكذا يعتزلون. طبعا في اعتزال نفس هذا كلام، طبعا سيد قطب، سيد قطب كان يقول لا يغرنكم كثرة الخطى المساجد وكذا ولا ارتفاع الأذان على المآذن، دي كلها معابد ايه جاهلية، ولهذا هو بوابة شكر مصطفى وبوابة غيره وبوابة بن لادن وبوابة عبد الله عزام وبوابة كل أصحاب هذا وبعد ذلك هنيئا لك هنيئا لك محمد اسماعيل بحاث الثلاث، هنيئا لك يا ابن البرهاني قائد الثلاث، هنيئا لك محمد عبد المنصور، هنيئا لك كل هؤلاء، هنيئا لك ثناءات محمد حسان. لكن قد انتقد سيد قطب انتقادا لذيعا قويا، محدث الأمة وترجمان السنة في هذا العصر زعم أتباعه أبو إسحاق الحويني، قال لا 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 يا جماعة الرجل ده عنده قوام يا جماعة، سيد قطب هذا كان بيتنطط بقلمه بيتنطط بقلمه، ها ده المشكلة. فسيد قطب عنده قوام، الحمد لله خرج من القوم من يقول إن سيد قطب عنده قوام، لكنه قال لكن أنا أقول هذا الرجل إنما كان يكتب بقلبه لا يكتب بقلمه، بقلمه كان يكتب بقلبه، بعد هذا كل كان يكتب بقلبه، يعني الطومة دي كتبها بقلبه فيمدح، لأن سيد قطب هذا صعيدي والصعيدة مجدع، يلا افرحوا يا صعيدة حوين يمدحكم، الصعيدة دول مجدع والعاوز يتلكك له هيتلكك له، هكذا يقول أبو إسحاق الحويني. فما إن قال عند الرجل طوام حتى اعتذر له، حتى وبالتالي من كان عنده طوام في العقيدة فليعتذره، إما ببيئات الصعيدية في المجدع وإما أنه يكتب بقلبه، فطالما أن الإنسان يكتب بقلبه فلا حرج عليه فليكتب ولو كان ما كان. هنا اعتزال معابد الجاهلية. سيد قطب عاش فيه عشان تقول العصابة المؤمنة تعتزل، ما زال عندنا المساجد للنهار، ما زال مساجد أنصار السنة وما زال مساجد الجمعية الشرعية من 1926-27 موجودة في مصر ولا حدا يمنع، كثرت المساجد عندنا ونطق السنة، يا أخي احنا الآن بنتكلم بالسنة، هو احنا من مصر ولا من السودان يا أخوان، من فرنسا ولا من الصين، ألسنا من مصر ونتكلم بالسنة، شرحنا كل كتب السنة في مساجد مصر يا أخوان، أطرنا نعيش في مصر وتركنا السعودية نعيش في مصر لأنها دعوة بيئة يصبح فيها بالدعوة الحمد لله، وعرف إخواننا من أهل السنة عرفوا السنة ودرسوا كتب السنة وهكذا، ودرس من قبلنا مشايخنا الكبار حامد فاقي وخليل هراس وكذا. عصابة المؤمنة ومعابد الجاهلية هذه كلها مصطلحات عند سيد قطب وجماعته، أما أهل السنة فلا يعرفون هذه المصطلحات. إذا عند شكر مصطفى إن المساجد فقط التي يصلى فيها أربعة، لأن مساجد الكرة الأرضية كلها مساجد إيه؟ كلها مساجد كفر. طيب مفهوم بقى الأمية والتعليم عندك يا شكر مصطفى، نتعلم يا شكر مصطفى ولا ما نتعلم؟ طبعا في كل مرحلة وبيكفر نفسه. المطلب الثاني النقطة تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية. هل شكر مصطفى يدعو إلى التعليم؟ شكر مصطفى يدعو إلى الأمية. ماذا يقول شكر مصطفى وجماعة شكر مصطفى في التعليم؟ ماذا يقول في كتاب الخلافة؟ يقول والذي يظن أن هذه الحشود من الجهد والعلوم
والمبتكرات التي تغرق الأرض الآن أنها قامت لعبادة الله، أو أنه يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة والدنيا العريضة المزخرفة وبين عبادة الله بالصوم والصلاة والدعاء والذكر والحج والبلاغ والجهاد في الله حق جهاده والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذكر الله تسبيحا له بكرة واصيلا. أقول من كان يظن أن تكاليف بناء المدنية الحديثة لا تتعارض مع تكاليف العبادة، وأنه يمكن علماء الغرب وبناء المدنية أن يكونوا عبادة لله في نفس الوقت، من كان يظن ذلك فليشعر نفسه أولا بقلة الحياء وصفاقة الوجه ثم يفعل بعد ذلك ما شاء. ويقول شكري إن جماعة الحق في آخر الزمان خير أمة سوف تخرج ناس مرة ثانية. سيمتها وعمومها أنها أمة أمية، لأنها تدخل في قول النبي نحن أمة أمية، وتدخل في قول الله تعالى وآخرين منهم لما الحقوا بهم وهو العزيز والحكيم اللي هو في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم كتاب الحكمة وكانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به هي الخلافة الثانية. فالأمية في الأولى والأمية فين؟ في الثانية. وبما يجدر ذكر أن تحريم الدراسة عندهم ليس قصيرا على كليات الطب والهندسة واللغات الأجنبية وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي لا تدرس غير العلوم الإسلامية لأنها من مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن إطار مساجد الضرار، فأساتذتها منافقون على الإطلاق بل ومرتدون لأنهم لا يؤمنون بأن هناك كفرا يخرج من الملة. أما العلم المشروع فليكون إلى في الشقق التابعة للجماعة، ولا يصح تقرير منهج غير المنهج الذي وضع أصول وفروعة قائد هذه الجماعة. أمية النبي، يقول شكر المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ وكان في قدرته أن يقرأ ويحسب، كان في قدرته لكنه أبى ذلك ولم يقرأ. ولنا في النبي الأسوة الحسنة، لنا في النبي الأسوة الحسنة، فمن قدر على القراءة فلا يجوز له أن يقرأ لنبقى أميين. طب أنت قرأت شكر المصطفى وتعلمت وكتبته، إنا لله وإنا إليها راجعون. طب الوظائف الحكومية، طبعا دي معروفة، الوظائف الحكومية هذه معروفة عند جماعة شكر المصطفى. الوظائف الحكومية عند شكر المصطفى طبعا لا تجوز، لأنه ينبغي هجر المجتمع بكل ما فيه. فكيف تعمل في مؤسسات أصلا؟ فكيف تعمل في مؤسسات حاكم كافر؟ يقول كل ذلك، يقول شكر مصطفى بعد أن فرض مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الناس، كل ذلك إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد ألوهيته والداخلون في نظامهم عبيده وسدنة محرابه. يعني عندك فرعون وسدنة فرعون، عندك فرعون وصحرة فرعون، هل تقبل أن تعمل ساحرا عند فرعون؟ طبعا لا، بالتالي لا تقبل أن تعمل موظفا عند عند فرعون. طبعا فرعون دي لغتهم ولغة محمد إسماعيل باحث السلفي، تسمع لمحمد اسماعيل قريبا ويقول بهذا بعد الثورة بقى شكرا للشباب بعد ان شكر الشباب اولا وقال خلاص لن تمحى بعد ذلك من شوارع مصر الشعب يريد، خلاص الحمد لله تقررت قاعدة شرعية الشعب يريد. السلفي محمد اسماعيل سلفي يقول وبهذا، يعني بسقوط محمد حسني مبارك، بل انه بدأ كلمات قال انا اعتزل الصرف. الصرف بيقول مبارك طبعا صرف من بارك الرباعي، بارك الرباعي اسم مفعول منها مبارك، طبعا هو يريد ان يقول مبروك، مبروك للشعب المصري. وابى محمد اسماعيل ان يقول مبارك ليوافق بذلك الصرف العربي، لان الصرف العربي مبارك لشعب مصر، هو بيعتذر للصرف لانه للاسف تشابه اسم مبارك مع اسم الحاكم فهو يعتذر للصرف معذرة يا صرف مبروك لشعب مصر، ابريكوا يلا ابريكوا بركة فهو مبروك من الثلاثي، اسم المفعول مبروك. الله المستعان الله المستعان يا سلفيون، الله المستعان. سلفية سلفية ايه هذه يا اخواني، سلفية اثرية. ثم بعد ذلك يقول وبهذا سقط اخر فرعون لمصر. فرعون، شكر مصطفى فرعون، فرعون سيد قطب فرعون، محمد اسماعيل فرعون، فرعون حتى ياسر برهامي قصة فرعون تستهويه. ياسر برهامي يريد أن يقوم بشخصية سيد قطب في الكلمات بقى الرنانة والفراعنة كل واحد دخل على الفراعنة على طول.
على الحر أعلم وزارة. كفر يا رجل كفر. ثم بعد ذلك منهم من يخاف أمنيا فيقول أنا أكفر نوعا ولا أكفر عينا زي مدرسة اسكندرية، ومنهم من يصرح به بذلك. فشكر مصطفى يقول كذا: وأنه لا شيء مما ذكرنا ولا قشة ولا قشة ترفع في الطرق بأمر البلدية في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلهيته. يا الله يا الله، اللي بيرفع قشة من الشارع كناسون الشوارع كفار، لأنهم إنما يرفعون القمامة بأمر البلدية بأمر هذا الفرعون، وهم يبنون قالهم على أساس أن الدار دار كفر، المجتمع جاهلي، وأن الذين يعيشون فيه كفار، الراعي والراعي على حد سواء. طبعا كما قلنا الكرة الأرضية كلها كفار إلا ما كان من هذا الرجل. هذا بالنسبة للهجرة وبالنسبة للتكفير وقضية الحجيات والجماعة والتبعية.